السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المتابعين في كل مكان، في الخليج وفي العراق وفي الشام وفي لبنان وفي فلسطين والأردن وسوريا ومصر والسودان والصومال وجيبوتي وأثيوبيا وفي تونس وليبيا والجزائر والمغرب، الدول العربية كلها والدول الإسلامية في إندونيسيا وماليزيا والمسلمين في الدول الغربية. تركنا أحد؟ جميعا أهلا وسهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درسنا اليوم مهم وجميل ووجبة حلوة خفيفة، ومعنا شغل اليوم، شغل اليوم، شغل شغل. شنو هذا حمد؟ عارفون شنو ذي؟ كل شيء بوقته حلو، فركزوا معنا أيها الأحبة. يلا نبدأ على بركة الله، نبدأ يلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، احنا كنا في باب تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقفنا اليوم نبدأ من حديث 339 حسب المذكرة، حديث محمد بن بشار. تكلمنا عن هذا الراوي بكلام جميل سابقا. طيب، الآن احنا عندنا قراءة، وهذا بصوت الأخ بلال محمد منصور، ما شاء الله مشى معانا في الشمال المحمدي وقاعد ينزل مقاطع في اليوتيوب، تابعوه أيها الأحبة، تابعوه. عند هذا الكتاب وعند كتب أخرى نافعة، فإذا قرأتوا معي بالشمال المحمدية هذه نسخة جيدة، وإذا في ملاحظات أنا بعطي ملاحظات حتى يعدل نسخة في نسخة نهائية إن شاء الله. طيب،
أجبت. الحديث 39 بعد 133. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون.
طيب، هذا حديث كما قلنا، هذا الأحاديث في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد كتبه ليس براكب، أي جاءه عليه الصلاة والسلام ماشيا على القدمين. هذا معنى ليس براكب من بغل ولا برذون، أنه أتاه ماشيا. ليش أتى إليه ماشيا على القدمين؟ أي يعوده لمرض ألم به. كان الصحابي جابر مريض، فعاده النبي عليه الصلاة والسلام وأتى إليه ماشيا، ففي هذا تواضعه، أنه كان يزور أصحابه ويعود المريض، وكان أحيانا يزورهم ليس براكب، ماشيا. طيب، وهو سبحان الله رسول الله، وهو يحكم الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، وخير البشر يأتي ماشيا ليس براكب بغل. البغل معروف، والبرذون هو من فصيلة الخيول، يقال هو الخيل الغير عربية، خيل غير العربية تسمى برذون. طيب، واضح يعني.
الحديث 40 بعد 133. حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال: سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. الحديث.
طيب، يوسف بن عبد الله بن سلام، من هو عبد الله بن سلام؟ عبد الله بن سلام كان يهوديا، كان يهوديا فأسلم، وقصته معروفة، وأنا عندي حلقة كاملة في قصة عبد الله بن سلام، تجدونه في حلقات قصص الصحابة. عبد الله بن سلام كيف كان يهودي، وكيف كان يرتقب النبي الذي يظهر في آخر الزمان، وكيف الحوار والأسئلة التي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها، أسئلة ثلاث، فأسلم وعلم أنه نبي. يقول سبحان الله: لما رأيته أول ما دخل المدينة، فلما رأيت وجهه علمت أنه وجهه ليس بوجه كذاب. يا الله، وجه النبي عليه الصلاة والسلام ينطق كأن الشمس تجري في وجهه، كما قال أبو هريرة، فلهو أحسن عندي من القمر. يا الله، هكذا كان وجه النبي عليه الصلاة والسلام مضيئا، وهو عبد الله بن سلام عليه يهوديته قبل أن يسلم، قال: شفت وجهه، علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. حتى اليهود يعلمون أن وجهه وجه رجل صادق. يا الله، فسبحان الله شوف ولد له ولد فأسلم عبد الله بن سلام. ويقول ابنه يوسف سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. واضح يعني المعنى، بس الفائدة في ماذا في هذا الحديث ونحن نتكلم عن تواضع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو ملاطفته ومؤانسته للصغير، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. ونجد هنا تنوع في مع الصغير ومع المريض، الحديث الذي قبله كيف تعامل مع المريض، يعودهم ويأتي أحيانا ماشية مع الصغير كيف يلاطفه، ومر معنا سابقا مع المرأة يكلمها وين وشنو حاجتك وبجلس أي مكان أردتي. فشفت التنوع في قضية التواضع حتى في ذاته، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. لما تشوفون الحديث هذه كيف يتضح لكم تواضعه عليه الصلاة والسلام.
حديث 41 بعد 143. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا أبو داود الطيالسي، أنبأنا الربيع وهو ابن صبيح، حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. الحديث
طبعا هذا الحديث مر معنا سابقا ووضحنا وشرحنا غريب الألفاظ. الحديث الذي بعده
42 بعد 143. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع.
طبعا هذا الحديث معناه مر معنا سابقا حب النبي عليه الصلاة والسلام للدباء، وحتى أنس راوي الحديث يقول أن ما في يعني طعام صنع له وفي إمكانية أن يكون مع دباء إلا وضعته فيه، فيحب الدباء لحب النبي صلى الله عليه وسلم للدباء. وفي بيان أن تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل خياط دعاه لطعام فلبى الدعوة، وهذا من التواضع. إنزين أنا ما حد دعاني منكم إلى دباء ولا إلى طعام ولا شيء، بس جالسين تعطوني عين على الكوفي اللي قاعد يشربه والشاي اللي يشربه. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا شفنا منكم لا دباء ولا قثاء.
الحديث 43 بعد 143. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت قيل لعائشة ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه.
عفوا، في واحد من الجزائر أرسل لي صور أكلات، يقول هذه أكلاتنا نحط فيها القثاء ونحط فيها الدباء ونحط فيها ما أدري شنو هذا الثريد، وأنا صايم قاعد يرسل لي صور. شوفوا يا جماعة، شوفوا الكرم الجزائري جيد زين، بس أنت قاعد تؤذيني من الصور. بعدين الصور شو أسوي فيها؟ يعني أطبعها برينتر ملونة وأكلها ولا إيش السالفة؟ شال الكرم الغريب هذه، ما يصير يا جماعة ما يصير. وأنا صايم تبعث لي صور وتقول لي الصور، تعال حياك يا شيخ خذ الثريد الجزائري وشوف شوف الدباء شلون نسوي وشلون هذا الأكل. لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا صايم بعد. إنزين هذا الحديث الآن معانا، ظللوا يفلي ثوبه، يفلي ثوبه. أيضا من تواضعه كيف كان في بيته، كان في خدمة أهله. فشوفوا الأحاديث ما تشوفونه في التواضع متنوعة، مع الغريب، مع الصاحب، مع الطفل الصغير، مع المرأة، مع أهله، وهكذا. شوف التنوع في تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ما معنى يفلي ثوبه؟ تدرون في البيت ساعات ثياب تحتاج إلى ترتيب، تحتاج إلى تفتيش قبل الغسيل أو غير ذلك. فمعنى يفلي ثوبه أو كان يفتش ثوبه، كتبوها يفلي ثوبه، يفتش ثوبه ويتفقده بنفسه. يفلي ثوبه أي يفتشه ويتفقده بنفسه. ويحلب شاته هذه واضحة، ويخدم نفسه واضحة، بس ذكر هذا من كله من كمال تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، كل شؤونه يقوم به بنفسه. يعني الثوب يشوف ثوبه شنو فيه شنو ما فيه، في أغراض ما في أغراض، طيب شاته يحاول هو نفسه ويحلبها ويخدم نفسه. فهذا من كمال تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا انتهينا من هذا الباب، نأتي الآن إلى باب عظيم، باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تذكرون لما بدينا الكتاب في البداية ما باب ما جاء في خلق ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت في باب جنة خلق، هذا خلق أي صفته وصورته، خلق أي صفاته، هذا شيء وهذا شيء. سبحان الله، شوف اللغة العربية، تغير التشكيل فيتغير المعنى. يقول واحد ليش يفتشه يا جماعة؟ ساعات واحد بيغير ثوبه، بيغير ثوبه، الثوب القديم يمكن في غرض، في حاجة، في شيء، فهو في هالأمور بعد يخدم، حتى يعني بينك حتى الأمور البسيطة اليسيرة هو يقوم بها. ما يصير لما أنا بخلع ثوبي بلبس ثوب جديد ثاني أفتش الثوب القديم في ورقة، في بوك، في مال، في شيء، فتشوف عشان أشيل أغراضي، إما لتغيير ثوب، إما لغسيل ثوب وغير ذلك. انزين، يعني سبحان الله، العرب كل شيء لهم دلالة، له لفظ معين يدل عليه، وهذا من ثراء اللغة العربية. طيب، نأتي للحديث الأول في باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث 344.
باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه 15 حديثا. الحديث 44 بعد 130. حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا ليث بن سعد، حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة ابن زيد بن ثابت قال: دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جارة، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أيها الأحبة ضعف الشيخ الألباني. يا جماعة، حتى أحكام الشيخ الألباني حتى تكون معلومة، يعني قضية الحكم الحديث بالصحة والضعف أو الضعف والحديث حسن، هذه القضية اجتهادية، يعني بعض الحديث قد يصححها يحسنها النووي ويجي ابن حجر يضعفها، وقد ابن حجر يحسن حديث وضعفه غيره. هذا في المتقدمين، حتى في المتأخرين تجد مثلا حديث يحسنه الشيخ الألباني يضعف الشيخ شعب الأرنوط، أو يحسن الألباني حديث ويضعف عبد القادر أرنوط، أو عبد القادر أرنوط يحسن حديث وضعفه الشيخ الألباني، لاعتبارات كثيرة، وبنجيب اليوم ذكر مثال لهذه الاعتبارات. فهي قضية اجتهادية في التحسين والتضعيف، لكن أنا أحاول أبين لك يعني هذا الحديث تكلم فيه العلماء، منهم الشيخ الألباني ضعفه، وغيرهم قد يكون هناك من حسنه، أو مثل ما درجنا إحنا عادتنا أن الأحاديث اللي فيها ضعف إحنا نمشي عنها، لأن غالبا إذا كانت هي ضعيفة ففيها بعض الأحكام أو بعض هذه توجد في حديث أحاديث أخرى. لكن ساعات نعلق تعليق خفيف مثل هذه، يعني لما سئل زيد بن ثابت عن قال حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ماذا أحدثكم؟ يعني مقصود أن يعني الموضوع هذا واسع كبير، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فمقصود به هذا باب واسع. خلاصة هذا الموضوع في هذا الإجمال الذي سأذكره، ممكن تذكرون هذا المعنى، يعني ماذا أحدثكم، مقصود أي أن هذا باب واسع، لكن خلاصة ما يتعلق بحديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإجمال. ما هو؟ أنه إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، تكلمنا عن الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يتكلم عن الدنيا، لكن بماذا يتكلم؟ تكلم عن الدنيا في الزهد فيها وأنها لا تسوى عند الله جناح بعوضة، يعني يتكلم بالكلام المناسب فيما يتعلق بالدنيا، هذه معناها تفسيرها. وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، شو متذكر بيتكلم عن الآخرة؟ هما يتكلم عن الموت وكذا، فهو يتكلم بالشوق إلى الله عز وجل وإلى نفع العمل الصالح بعد الموت، ويتكلم عن الجنة وعن النار وهكذا. طيب، يعني كأن في تقدير محذوف، المحذوف هذا تقديره. طيب، وهذا من لغة العرب، ساعات يحذف أمر وهذا من باب تقدير المتحدث أو المخاطب يفكر شنو تقدير هذا المحذوف، شنو تقديره، شنو معناها، شو يعني الجملة المحذوفة تقريبا. وهذا من يعني أساليب العرب، أساليب جميلة جدا. زين، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، لكن ماذا سيذكر عن الطعام؟ يذكر فوائده، يذكر آدابه، وقد مر بنا بعض فوائد الطعام وبعض آداب الطعام. سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذه بعض الطعام، وأيضا الشراب. هذا معنى مجمل هذا الحديث، واضح؟ نحاول نقرب لكم المعنى بقدر ما نستطيع. طيب، الحديث الذي بعده حديث 345.
الحديث 45 بعد 143. حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم.
جماعة ركزوا على هذا الحديث، والله حديث عظيم فعلا، فيه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام تتجلى.
يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ فقال: أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم عمر؟ فقال: عمر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم عثمان؟ فقال: عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته.
طيب، حديث جميل، وإحنا نتكلم عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول لك كان حديث الذي يروي هذا الحديث هو عمرو بن العاص رضي الله عنه، هو صحابي وابنه صحابي عبد الله بن عمرو بن العاص، ويقال أن هو من صغار الصحابة ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو وأبوه يعني الفترة الزمنية بينهم قليلة، بمعنى العمر يعني كانهم اللي يشوفهم يشوفهم قريبين جدا في العمر. ليش؟ يقال أن عمرو بن العاص، يقال هذا أنا يعني، أنه أنجب وعمر 12 سنة، يعني تزوج ما شاء الله من وقت يعني. يقبل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم، يعني دائما ما من يقبل أن يلقاه بالوجه الطليق والحديث الحسن والمعاشر الطيبة، هذا معنى يقبل بوجهه وحديثه، يعني على أشر القوم، حتى ناس يعني كما يقال فيهم شر وفيهم مكر، فيقابلهم دائما بهذه الطريقة، بالمعاشر الحسنة والكلمة الطيبة والوجه الطليق. الله أكبر، لماذا؟ يتألفهم بذلك، يعني من باب الألفة ويحبهم في الإسلام، فهو نبي الإسلام. فيقول عمرو بن العاص: فكان يقبل بوجهه وحديثه علي. فلما عمرو بن العاص كان يكلمه يسولف معه وكذا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعني يبش في وجهه، يقبل بوجهه، يحسن الحديث إليه، يعاشر معاشر حسنة. يقول: حتى ظننت أني خير القوم، يعني ينطبع عندي أنه هو أكثر شخص يحبه في الصحابة أنا. وهذا يا جماعة ترى هذا أدب عظيم للمربي والمربية، يعني أنت كأستاذ أو معلم أو عندك إدارة في قسم معين أو قائد في فريق معين، يا أخي عامل الناس بمعاملة طيبة وحسنة، وخلي عندك تحدي، كل واحد يظن أن اهتمامك فيه أكثر وأنك تحبه أكثر. وهذا يا جماعة والله من أسرار القيادة، وهذا من أسرار التربية ومن أسرار التأثير. الآن مثلا شوفوا كيف التأثير هذا التصرف على عمرو بن العاص. يقول: حتى ظننت أني، والله يا جماعة هذه دورة كاملة في التعامل في القيادة وفي التربية وفي التعليم. دورات يقول لك قالوا فلان وقال يقول لك أسماء الغربيين شنا فيهم، وعندنا هذا الهدي، عندنا النبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة أفضل قائد وأفضل مربي وأفضل أستاذ وأفضل معلم على البشرية هو محمد عليه الصلاة والسلام، مو بشهادة المسلمين، عدى بشهادة أعدائهم الغربيين. فشوف هدي شنو فيه. أما نقول لي قال الفيلسوف الفلاني وقال المدرب الفلاني وقال البطيخ الفلاني وتجي تجمع لي أقوال غربيين على السنة يقولك واو ما شاء الله هذا المدرب مسهل خطير مطلع على الدراسات الغربية، شنو في هذه؟ عندنا المربي. والله هذا الدرس تحليل وفيه فوائد عظيمة. هذا الدرس يعني خليك يقفز بك قفزة في التأثير على الناس، في التأثير على المربين، على الطلاب، على 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 الأولاد، على في كل المجالات، القيادة والتدريب والتعليم والتربية، شيء عظيم. هذا يحتاج محاضرة كاملة. المهم عمرو بن العاص ظن هو أحب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقلت يا رسول الله أنا خير أم أبو بكر؟ زين هو حين بيتأكد يعني هالدرجة يظن أنه هو في منزلة أبو بكر، قال أما في هالموضوع ما فيه، قال أبو بكر. النبي عليه الصلاة والسلام صادق قال أبو بكر، قال يمكن قال في بالي يمكن أنا الثاني رجل، إذا مو أول واحد ثاني منزلة عمر. قال أنا ولا عمر؟ قال عمر. قلت ها يعني مو الثاني يمكن الثالث. أنا أم خير أم عثمان؟ قال عثمان. لا هو اللي قاعد ينزل. فيقول فلما سألت رسول الله فصدقني، كان صادق معك. يقول فلوددت أني لم أكن سألته، قلت منت أني ما سألته. هو يقول هذا الكلام ونحن عندما نقول قل جزاك الله خيرا يا عمرو بن العاص أنك رويت لنا هذا الحديث، إحنا استفدنا منه دروس تربوية. هذه هو يقول عن نفسي يا ريت ما سألته. ليش قال عمرو بن العاص وددت أني لم أسأله؟ حتى يبقى على الظن السابق بأنه إيش؟ بأنه خير القوم. يعني هو كان في باله ظن أنه أفضل الصحابة، خير القوم عند النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لما سألته قال لا أبو في أبوك أفضل منك، عمر أفضل منك، عثمان أفضل منك، ولو سألنا علي لقال علي أفضل منك بعد. فيقول وددت أني ما سألته. ونحن نقول أحسنت حيث سألت وأحسنت حيث رويت. احنا استفدنا من هذا مدرسة عظيمة، وبهذا يعطيك درس للمربي أنك تعامل كل عيالك وكل تحتك معاملة حسنة، وخل عندك تحدي هذه بينك وبين نفسك، أني خلني أحسس كل واحد من عيالي أني أنا أحب أكثر من غيره، ولا تظهر أنك تقدم أحد على غيرك. هذا هنا الخطأ يجي عند المربي أنه يقدم أحد عيالي على غيره، هنا مفسدة تصير. لكن التحدي أنك تحسس كل عيالك أنك أحب الناس وأحب الأولاد إليه، ونفس الشيء اللي عند الطلاب أنك أنت أحب هذا الشخص، كل طالب يظن أنك أنت تحبه أكثر من غيره، وأنت كقائد وأنت كمدير وأنت كمسؤول حسس. هذا تحدي ترى، مو كل واحد يطيقه، في ناس فاشلين كل المرؤوسين تحته يكرهونه، هذا فاشل. هذه زين بالحديد والنار بيحكمهم. لا التحدي أنك تحسس كل من تحتك في إدارة أو في مسؤولية كلهم يظنون أنك أنت تحبه أكثر من غيره. هاي فوائد عظيمة حقيقة أنا طولت عليها لأن لها جوانب عملية. لو ما خرجنا يا جماعة من درس اليوم إلا هذه الفائدة كانت كافية.
حديث 46 بعد 103. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث
نسينا شيء كبير، نسينا الطقوس مالت أوف. شو نسيناه يا جماعة؟ هذا الطبخ الجزائري نسوني. أوه شو نسينا يا جماعة؟ أنا اليوم جايب شيء ثاني، شغل مرتب. يا حول قوة إلا بالله. شوف سبحان الله، رسول الله ذكرنا بالطيب. احنا بغي نوصل في الحب للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الدرجة، أن بحيث إذا ذكر الطيب ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله تبارك الله. شوف والله يا جماعة ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت الطيب. خذوا من الطيب، خذوا من الطيب، طيب مجالسكم، طيب مجالسكم. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. خليني شوي طيب. وأنت تضع هذا الطيب استشعر أنك مأجور، وأنك تطيب مجلسك وجلستك وتطيب أهلك وأولادك حبا في النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيما لسنته، والله أنت بهذا مأجور. وقد يأتي هذا العمل ينفعك في الآخر، قد يكون هذا العمل من أعظم الأعمال وأنت ما تدري. شوف موضوع بسيط، طيب لا، أنت طيبت مجلسك بهذا الطيب تعظيما لدين الله وتعظيما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هالأمور ترى مو يسيرة، مو يسيرة أبدا. خلاص خذيتوا من الطيب، خذوا خذوا يلا. المهم هذا الحديث عظيم يا جماعة، والله هذا الحديث عظيم. واحد شو نتكلم عنه؟ أنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمس ذكرنا واحد سألني عن أبي طلحة اللي نزل أم كلثوم في القبر، من هو أبو طلحة؟ أنا نسيت سبحان الله، كنت بتكلم عنه. أبو طلحة هو زوج أم سليم، أم سليم هي أم أنس بن مالك، أم سليم هي التي أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنس بن مالك وقالت اجعله يخدمك، أتت به ليخدم النبي عليه الصلاة والسلام. أم سليم كان اللي هو زوجها مالك اللي هو والد أنس ما أسلم لما كان في النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، أسلمت أم سليم، لكن زوجها مالك اللي هو والد أنس بن مالك لما أسلم وخرج من بيته. وبعد فترة تزوجت أبو طلحة رضي الله عنه، وهذا من السابقين في الإسلام أنصاري، وهو يصير زوج أم سليم والدة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وعنده كان أخ صغير اللي قلنا يا أبا عمير ما فعل النغير، وتكلمت عن أم سليم أيضا في برنامج قصص الصحابة. الشاهد هذا الحديث عظيم، والله يا جماعة هذا الحديث يأخذ بنا إلى تلك العصور. يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. تخيل 10 سنوات النبي في أي عمل ما قال له أف، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، يعني من باب الزجر، ليش سويت كذا، أنا سويت كذا، أنا فعلت كذا، أقمت كذا، أقد ليش سويت، استنكارا يعني، ولا لشيء تركته لما تركته. يعني تخيلوا إيش هذه الأخلاق للنبي عليه الصلاة والسلام، بأنه هو خادم 10 سنين ما سمع منه هذه الكلمات، لا سمع منه أف، ولا لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. إيش هذه إن أخلاق الأنبياء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، من أحسن الناس خلقا، يقول ولا مسست حزا ولا حريرا ولا شيئا ألينا من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هذه الكف، كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل ما جبنا أطيب وعرق وعرق ذكرنا الطيب. شاهد ولا مسست خزن، خزن هو قماش مخلوط من بين الحرير وبين شيء آخر يسمونه خز، ولا حرير يعني كانت يعني كفه صلى الله عليه وسلم كانت فيها لين. إذن هني عندنا سؤال، احنا مر علينا سابقا في الدروس الأولى في وصف النبي عليه الصلاة والسلام كان شثن الكفين والقدمين، وقلت وقتها شثن أي عظيم الكفين والقدمين، وفي قول غليظ الكفين والقدمين، فكيف نوفق ما بين غليظ الكفين وبين ألين كفا. ابن حجر كلام جميل يقول الجمع بينهما أن المراد اللين في الجلد والغلظة في العظام، يعني كعظام النبي عليه الصلاة والسلام فيها يعني غلظة، يعني فيها عظمة، طيب فيها كبر، لكن الجلد فيه نعومة وفيها لين. هذا يعني الجمع بين هذا وذاك. ولا عطر كان أطيب من عرق النبي عليه الصلاة والسلام، أشروا عليها عرق، هذه خزن ظللوها وألين ظللوها، وبينوا أن كيف كان يعني المراد اللين في الجلد والغلظ في العظام، حتى نجمع بين حديث هذا الحديث وحديث كان شثنا الكفين والقدمين. انزين عرق كتبوا كان عرقه صلى الله عليه وسلم طيبا رائحة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب
السابع والأربعون بعد المئة الثالثة، حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة والضبي والمعنى واحد، قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفرة.
حديث الصفرة، إذن ظللوا كلمة صفرة، صفرة أي كان به أثر طيب من زعفران، كان به أثر طيب في ثيابه من زعفران. وعرفت وقلنا إحنا سابقا أن طيب الرجل هو الذي ما يظهر إيش ريحه ويخفى لونه، يكون طيب الرجل بس ريحة من غير لون، فمتحد زعفران في ريحة ويستخدم أيضا كطيب الزعفران لكن يطلع لون في الثياب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره هذا لأن ليس هذا بطيب الرجال، هذا طيب النساء، وهذه ذكرنا فذكرها هذه فائدة الحديث هذا. فلم يواجهه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر ما كرهه، وإنما أمر بعض أصحابه أن ينبهوه، وهذا منه قمة الرقي في الأخلاق. يعني هو في مجلسه وهو القائد وهو الإمام وهو المربي وهو المعلم، ما قال لا تلبس هذا الثياب مرة أخرى، كره في ثيابه هذا الأمر. فلما خرج قال لبعض أصحابه نبهوه على هذا الأمر وانتهى الموضوع، يعني حتى يراعي نفسيات أصحابه. يا الله يا الله على هذا المربي وعلى هذه الأخلاق العظيمة، أخلاق الأنبياء.
الحديث الثامن والأربعون بعد المئة الثالثة، حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد بن عبد عن عائشة أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح.
وهذه أيضا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن فاحشة ظللوها، متفحشة ظللوها، وصخابة ظللوها. لم يكن فاحشا أي لم يكن ناطقا بالفحش، لم يكن ناطقا بالفحش، ولا متفحشة أي لم يكن متكلفا للفحش. يعني الفاحش ينطق بالفحش يعني بالسجية عنده، إنزين متكلف لا يبالغ، لا يبالغ بالفحش ولا يتكلف الفحش. طيب ولا صخاب في الأسواق، الصخاب أي الكثير الصياح، وهذا جمع كلها تطعن في هيبة الرجل ومرؤته. واحد في السوق صار يعني لا كان رجل يعني كما قال لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، أي لا يكافئ السيئة بالسيئة، لا وإنما بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، من أساء إليه عفى عنه وصفح.
الحديث التاسع والأربعون بعد المئة الثالثة، حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة.
هذا أيضا في من أخلاقه عليه الصلاة والسلام عدم ضربه لا لخادم ولا امرأة، ولا ضرب أحدا بيده إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله. معنى واضح.
حديث 50 بعد 103. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، فإذا انتهك من محارم الله تعالى شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما.
طيب، هذا الحديث في بيان أخلاقه فيها معلومتين أو نقطتين. النقطة الأولى: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة. مظلمة معروفة، ظللها مقصود به ظلامة، مقصود به ظلامة. ما المراد به الجملة ما رأيت رسول الله منتصرا من مظلمة؟ مظلمة أو مظلمة أو مظلمة كلها جائزة في حركات اللام. ظلمها قط، أي لم يكن يغضب لنفسه ولا ينتصر لنفسه. هذا دلالة هذه العبارة. مظلمة معناها ظلامة، ومقصود الجملة دي كلها أنه ما كان يغضب لنفسه ولا ينتصر لنفسه. طيب، متى كان يغضب؟ متى كان ينتصر؟ هنا يجيك السؤال الجواب، أن إذا انتهكت حارم الله، إذا صار فيها معصية في منكر هنا يغضب. واضحة؟ يعني ما لم ينتهك من محارم الله ظللوها، أي ارتكاب ما حرمه الله، انتهاك أي ارتكاب ما حرمه الله. هنا يغضب وهنا ينتصر لهذا الأمر. طيب، هذه معلومة. معلومة ثانية: وما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما. لو في خيار عنده في موضوع بين أمرين فهو يختار الأيسر ومو الأشد، لا الأيسر. زين، ما لم يكن إثما، إذا كان الأيسر إثم يترك، فهو أبعد الناس عن الإثم. هذا معنى هذه الجملة. واضح يا جماعة؟ معاي؟ مركزين؟ إذا في شيء مو واضح
يبهم. الحديث 51 بعد 103. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، ثم أذن له، فلما دخل ألان له القول، فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه.
طيب، هذا حديث مهم جدا في أدب معين في الأخلاق. إذن شوف، النبي عليه الصلاة والسلام عشان نفهم الموضوع، كان مع عائشة رضي الله عنها، فاستأذن رجل أن يدخل، حتى ما ذكر منه هذا الرجل، وأنا عنده فقال: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة. ظللوها، ما معنى بئس ابن العشيرة؟ العشيرة المراد به القبيلة، مراد بها القبيلة، والمقصود بئس هذا الرجل في تلك العشيرة، بئس هذا الرجل من تلك العشيرة، هذا معناها. ثم أذن له، فلما دخل، طيب قد يتبادل ذهنك أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه يعني هو بئس رجل في من تلك العشيرة، يتبادل ذهن لما سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يعني ما ينبسط له بالقول ولا يأخذ ويعطي معه، لأن رجل يعني عشرة صعبة وسيء في أخلاقه مثلا. لكن لاحظت العكس، ألان له القول. طيب، يعني مثل ما ذكر معنا حديث عمرو بن العاص، مع أشر القوم كان يعني ينبسط له، يعني يحسن معاشرته ويلينه في الكلام. فسألت عائشة عن هذا الأمر، فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت ما قلت، أنت يعني ذكرت أنه بئس أخو العشيرة، ثم ألنت له القول؟ فقال: يا عائشة، يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس. ودعه الناس المعنى يعني تركه، ظللوه ودعه أي تركه الناس اتقاء فحشه. طيب ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قابله بالحسنى دفعا بالتي هي أحسن اتقاء لشره. وهذا يعني من أخلاق صاحب المروءة صاحب الرجل، وهذا من ذكاء الإنسان أن أحيانا حتى لو كان رجل فيه شر أن فيه شر أنك تلينه في الكلام، لكن هذا الكلام لا تقول فيه إلا حقا، وما أنت تمدح فيه وأنت خير الناس وأنت خير الناس وأنت بس، لا هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، هذا يسمى مداهنة. وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو مداراة، أن يداري شره. الآن لو في الكلام وقال هذا من شر الناس، أعوذ بالله أن يصل الإنسان هذه المرحلة، أن الناس يرينون في كلام معك عشان أنت ما تأذيهم بكلامك، أعوذ بالله من هذا الصنف من الناس. وذلك قال هذا من شر الناس، أن الناس يعني بعض الناس يلينوا معك في الكلام وينبسطوا معك بالحديث لحسنك ولحسن حديثك وحسن أخلاقك، لا أنت عكس عشان تقول الله يكفيني شر بس. إن شاء الله المعنى يكون واضح. فقول بمعنى قابله النبي عليه الصلاة والسلام بالحسنى دفعا بالتي هي أحسن واتقاء لشره. المعنى واضح، بس هذه يا جماعة أيضا فيها سبحان الله سياسة التعامل مع الناس، دورة كاملة هذه يا جماعة، دورة كاملة هذا الحديث، دورة في شلون تتعامل مع الناس. بعض الناس يقول يعامل بالشر أعمل بالشر، يسبني أسبه، يظلم، لا مو كذي. في الحديث الذي سبق ولا يجزئ السيئة بالسيئة وإنما ولكن يعفو ويصفح. وثم هذا الشيء، هذا من قمة الأخلاق، هذه هني قوة الرجل، ليس بالصرعة وإنما من يملك نفسه عند الغضب. شلون تتعامل مع الناس؟ أما بهذا تخسرهم كلهم، لا تحاول تداري الناس وتحسن معاملة الناس، ولا يرى منك الناس إلا وجها طليقا ومعاشرة حسنة.
الحديث 52 بعد 133. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا جميع بن عمير ابن عبد الرحمن العجلي، حدثني رجل من بني تميم من ولد.
طيب هذا الحديث أيها الأحبة مر معنا سابقا كثير من بداية الحديث، وقلنا هذا الحديث حديث سفيان بن وكيع اللي في مدح النبي عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين من حديث هند بن أبي هالة، وقلنا هذا الحديث يعني ضعفه أهل العلم، ولذلك احنا يعني نمشي عليه مجرد نذكره من غير شرح لهذا
أبي هالة الحديث. زوج خديجة ويكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: قال الحسين بن علي: سألت أبي عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجى ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصت له حتى يفرغ، حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم، ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام.
طيب انتهينا هذا الحديث، بس أنا عندي اليوم وقفة حلوة، جميل جدا، الآن عندي حديث حلو وكلام جميل عن راوي هذا الحديث، وهو من سفيان ابن وكيع. طيب احنا تعودنا في كل يعني درس نتكلم عن بعض الرواة، وهذا من شيوخ الترمذي. طيب فخل نسولف معه، نسولف عن هذا الموضوع. طيب كلام بيعجبكم ان شاء الله. هذا الموضوع ايها الاحبة يعني سفيان بن وكيع، سفيان وكيع توفي سنة 49 و200 يعني 249. من هو سفيان بن وكيع؟ هو مر معنا حديث أكثر مرة من بداية الكتاب، وقلنا هذا الحديث مقطع في عدة مواضع. إنزين سفيان بن وكيع هو حافظ، طيب وأبوه حافظ، حتى قال الذهبي: الحافظ ابن الحافظ، الحافظ مرتبة كبيرة في رجال الحديث. فهو سفيان ابن وكيع وأبوه الحافظ وكيع ابن الجراح. فهو يعني حافظ الحديث من رواة الحديث وأبوه أيضا من كبار رواة الحديث، وهو كوفي من الكوفة، وهو من مكثرين في رواية الحديث وجمعه، وأخرج له الترمذي وأخرج له ابن ماجه. طيب هذا حافظ وراوي وكان صدوقا، وكان صدوقا. سؤال بسرعة بسرعة، إذا كان رجل بهذه الصفات حافظ وأبوه حافظ وكان صدوقا، طيب هل يروى عنه أم لا يروى عنه؟ ها بسرعة جاوبوني، يروى عنه أم لا يروى عنه؟ ما منزلته التحديث عنه؟ منزل. ما شاء الله يروى يروى. أيوه ما شاء الله ما شاء الله، صاروا مفتين، ثقة ثقة ما شاء الله، صاروا طلاب علم الحين، ها طلاب علم يرون ويفتون الحين. زين شوف، معنا الحافظ الذهبي ذكر عنا أن حافظ بن الحافظ وقال عنه صدوقا ووصفوه بصفات حسنة، إلا أن هذا الرجل سقط حديثه. وقال عنه الذهبي في موضع ضعيف. يا جماعة انتبهوا انتبهوا، ليس كل صدوق يقبل منه حديثه، وليس كل واحد عابد وزاهد يقبل حديثه. سيقضوا يا جماعة. اليوم بعطيكم يا جماعة معلومة هي من ضمن الرجال نتكلم عنهم، وموضوع هذا الآن نتكلم فيه موضوع متعلق بالرجال والجرح والتعديل، ومثل ما قلت لكم هذه المواضيع شوي متخصصة، لكن أنا عمدا أطرح بينكم حتى لعدة فوائد، منها أنتم شوي تعرفون ما يتعلق بعلم الرجال والجرح والتعديل وأسماء الكتب وكذا. يعني أنا قلت لكم سابقا، أنا لما أتكلم عن الرجال ورواة الجمال المحمدية أرجع من كتب هذه، هذا الكتاب، هذا الكتاب بهجة المحافل وأجمل الوسائل بالتعريف برواة الشمائل المجلدين، طيب لبرهان الدين اللقاني. لكن مع ذلك هذا الكتابين ما يرووني أبدا، يعني هذين يعطوني بعض الأهم رؤوس الأقلام، لكن إذا أبغي أروح أبحث عن راوي لا، أروح سير أعلم النبلاء للذهبي، أروح ميزان الاعتدال للذهبي، أرجع لتقريب التهذيب لابن حجر، هذا اللي يعطوني. وبعدين أرجع أيضا لساعات مولى علي قاري يذكر بعض الفوائد عن بعض الرواة، ويذكر المناوي في شرح يذكر بعض الرواة، فأجمع بين هذا وهذا وهذا عشان أسوي لكم خلطة حلوة، الخلطة الترمذية. أنزين أعطيكم زبدة الزبدة. فالكلام اللي بقول لكم اليوم الآن في متعلق مع سفيان الوكيع شوية ثقيل، فإذا فهمتوه فأنتم علماء في الطريق إن شاء الله. إنزين، وإذا ما فهمتوا ترى عادي، يعني إذا ما فهمتوا الكلام اللي بقوله عادي، لأنه موضوع شوية يعني، بس أنا لأنه موضوع شوية تخصصي، فلا تلوم نفسك أنك ما فهمت وشيء كبير، لا ترى إذا ما فهمت شيء طبيعي، وإذا فهمت معناته يعني أنت إمام وأنت عالم إن شاء الله، يعقصدي في طريق العلم والإمام إن شاء الله. لكن مع ذلك إحنا ودنا نذكر هذه الأمور، وأيضا تعرفون كيف علماءنا كيف بذلوا وتعبوا في تمحيص وتدقيق والدفاع عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الموضوع أنا ودي أتكلم فيه ساعات، لأن هناك ناس أقزام، ناس مفاهمين شيء ولا عارفين حديث، يتكلمون بخاري كذا فعل وهذا الجمع ولا حديث، هذه رواتنا الله أعلم بهم تلفيق أحاديث وهذا ليست ثابتة وطعن في السنة، كل كلام فاضي. وشوف كيف العلماء تعبوا. المهم شنو سالفته هذا؟ إذا هو حافظ وأبوه حافظ وهو من المكثرين لحديث النبي عليه الصلاة والسلام وكان صدوقا، شو المشكلة؟ طيب لا يا حبيبي، الموضوع مو بهالبساطة، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أنا برمي رواية عنه أنسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لازم أدقق في تمحيص في أبو حاتم الرازي، ما يطوف أي شخص. إذا سمعت أبو حاتم الرازي يتكلم عن رجل وأبو زرعة الرازي، هذا من أئمة الجرح والتعديل، يمسكون لك الواحد ليس غيبة بس صيانة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي، ما يهدون أي حديث يمر يقول لك حديث صحيح، لا يشوفون الراوي واحد ورا الثاني. وكانت أبو حاتم الرازي علاقته جيدة مع أبوه. شنو اللي صار؟ اللي صار في جماعة من مشيخة الكوفة، شيوخ الكوفة، يعني عند أنا حاول جماعة أقرب لكم الصورة، أخليه مثل الحتوتة، مثل الحتوت على قولة المصريين، حتوتة قصة. لكن لو رجعت إلى كتاب ميزان الاعتدال وفي نقد الرجال وأنا ما بتفهم شيء، شو السالفة تقول هذه شنو؟ لكن أنا حاول أسوي لكم حتوتة قصة حلوة. أبو حاتم الرازي جاءوا عنده جماعة من مشيخة الكوفة وقالوا بلغنا أنك أنت تمر على الكوفة وعلى مشايخ الكوفة وتكتب عنهم، وتركت سفيان بن وكيع ما تروي عنه ولا الزهرة ولا تي عنده، شو السالفة؟ وانت تعرف مقام ابوه كان حافظ، انت ما راعيت فيه حق ابوه حلقة لعشان والده. يقول فماذا قال لهم ابو حاتم الرازي؟ هذه الامور ما فيها مجامل، هذا دين الله. يقول فقال ابو حاتم الرازي يعني انا يعني ابغي الامور تكون على الستر، يعني ما ودي اتكلم عن الرجل هذا، لكن المشكلة شنو؟ له وراق قد افسد حديثه. ها شو السالفة؟ ايوه ابغى لكم السالفة. ابن حجر في تقريب التهذيب شو قال؟ ذكر سفيان بن وكيع بن الجراح ابو محمد الرواسي الكوفي كان صدوقا، يقولون صدوقا، الا انه ابتلي بوراقه، ما يشوفون الرجال صادق وما صادق، لا يشوفون يفتشون من اللي كان يكتب له الحديث، من اللي كان يناول الحديث، من اللي كان معاه وراق، كان عنده وراق. فأدخل عليه ما ليس من حديثه. عجيب، هما مدققين في هالنقطة أنه ساعة يروي. شوف احنا قلنا ركز عليك من البداية، ضبط السنة والحديث عن طريقتين، ضبط الصدور وضبط السطور. صدور صدور حفظ، يحفظ فيقبلون حديثه كان ضابط حفظه، اللي رجع في آخر عمره واختلط عليه، تكلمنا عن الأمر ذي، هذا توقفون عنده إذا في اختلط في آخر حياته، هذا في حفظ الصدور. وحفظ السطور هو كل شيء كاتب عنده، أنا سمعت من الشيخ فلان والشيخ فلان، إذن عنده الأوراق وعنده الوثائق، لكن قد يكون عنده واحد هو ثقة صدوق الإمام الشيخ الحافظ، لكن لو يا وراق يمكن يحتحذيذ يزيد حديث، فهما يشوفون حتى الوراق هذا ثقة ولا مو ثقة، عنده مو ثقة هذا الرجل، بدأ مو ثقة وقف. شوفوا يا جماعة على دقة هؤلاء العلماء في الأخذ عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فما يكفي أن الراوي ثقة، ما يكفي أن الراوي أن صدوق، يشوفون لو يا من هذا الشخص اللي يناول الكتب والوراق اللي يكتب له ويرتب له الوراق، هذا رجل مو ثقة الوراق. شفتوا شنو؟ والله يا جماعة شعرك يشيب لما أنت تعرف شنو هؤلاء الدقة. أبو حاتم الرازي شنو يمحص الموضوع، ما يأخذ والله صدوق اكتب حديثه، لا يا حبيبي، ويقول لك واحد مفاهم شيء يقول لك والله جدرنا حديث صحيح ولا ضعيف، من دخل في الحديث واحد يقول احنا نحترم البخاري، مثل عدنان ابراهيم يقول احنا نحترم البخاري طيب وما نشك في البخاري، لكن عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة مع البخاري، عندنا مشكلة في ما هو فترة ما بعد البخاري، يمكن دخلوا عليه بعض الاحاديث اضيفت اليه. ما شاء الله عليك، يعني زين بينت لنا موقفك، يعني انك ما عندك مشكله مع البخاري، لان الامه كلها كانت تنتظر دو موقفك، انت عندك مشكله وما عندك مشكله، فانت بينت لنا انه ما في مشكله، فانت يعني كنا منتظرينك، يعني ما عندك مشكله مع البخاري. احنا ما عندنا مشكله مع البخاري، احنا عندنا مشكله معك انت، ترد الحديث البخاري وتقول فيها خرافات وفيها اسرائيليات وفيها كلام فاضي، انت من انت من؟ شوفوا العلماء كيف كانوا يدققون في الرواة. والله يا جماعة هؤلاء الذين تكلمون ما قرأوا كتابا لا في الجرح ولا في التعديل، ولا عرفوا كتاب ميزان الاعتدال ولا تقريب التهذيب ولا تهذيب التهذيب، ولا عرفوا شيء، بس تعال تكلم سألهم من هو سفيان بن وكيع، ليش ردوا حديثه؟ ما يعرفون لا سفيان بن وكيع ولا يعرفون وكيع بن الجراح ولا يعرفون قتيبة بن سعيد ولا يعرفون أبو حاتم الرازي ولا أبو زرع الرازي ولا ابن حجر ولا الذهبي ولا ابن كثير ولا العراقي، ما يعرفون أحد. الكلام يطول بس مو مهم تعرفون هذه النقطة. المهم يقول فقال له وراق أفسد عليه حديثه. نرجع ابن حجر يقول كان صدوقا إلى أنه ابتلي بوراقه اللي كان عنده يشتغل في الورق ويحط له ويدي، فأدخل عليه ما ليس من حديثه، دخل عليه بعض الأحاديث يمكن مو ثقة، حط حديث طيع حديث دمج هذه بهذه وبس. مع ذلك أبو حاتم الرازي هذا من الشيوخ اللي قالوا له، فقال له وله وراق قد أفسد حديثه. فهؤلاء المشايخ الكوفة قالوا فنحن نقول له أن يبعد الوراق عن نفسه، خلاص هم يقول له الوراق هذه اللي مو ثقة يبعد عن نفسه. زين فيقول فوعدتم أن أجيئه فأتيته مع جماعة من الحديث خاصة ننصحه ويبعد عنه. قبل أبو حاتم الرازي وراح فأتيته مع جماعة من الحديث وقلت له. أبو حاتم الرازي أيضا نصح مباشرة. نصح من؟ نصح سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع نصح، هو نصح سفيان بن وكيع. وقلت له إن حقك واجب علينا في شيخك وفي نفسك، لك واجب، أنت أبوك شيخ وفي نفسك لك واجب، فلو صنت نفسك وكنت تقصر على كتب أبيك، أنت لو عندك فقط روايات أبوك وترويها لنا لكانت الرحلة إليك في ذلك، لكن الناس طلاب العلم يأتون إليك ليأخذون منك أحاديث أبوك، فكيف وقد سمعت أنت؟ لا أنت مو بس أنت أبوك شيخ، حتى أنت شيخ، حتى أنت سمعت من شيوخ كبار، فأنت لك مقام عظيم، بس بعد أنك هالوراق. فقال ما الذي ينقم علي؟ يعني هو سفيان بن وكيع قال شنو الناس يلاحظون علي؟ ليش يعني في مشكلة عندي أو ما يرمون عني الحديث؟ قال فقلت أدخل وراقك في حديثك ما ليس من حديثك، الوراق اللي عندك مو ثقة، قال يدخل الحديث على حديث، وهذين منتبهين قاعدين لا ما يطوفون أي حديث، بس قال لا وقف، هذا الحديث مو موجود، هذا الحديث فيه فيه فيه, فيه مشكلة، هذا الحديث ما روي عن فلان وهكذا. فقال هذا سفيان بن وكيع فكيف السبيل في ذلك؟ شو الحل؟ قال ترمي بالمخرجات وتقتصر على الأصول، يعني الظاهر عنده هو مجموعة مقسمها لأصول موثقة أن حديث هذه مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام وأشياء أخرى اللي أضاف عليها، فأنت ركز على هذه الأصول ولا تقرأ إلا من أصولك، وتنحي هذا الورق عنك، ضبط أوراقك، الأصول اللي أخذتها من والدك أو أصولك أنت اللي أنت كاتبها اعتمد عليها، لكن أوراقك اللي دخلها الأوراق الجديدة هذه شيلها وأبعد عنك هذا الورق. شوف كيف النصيحة يا جماعة، راح للكوفة ونصحها وتدعو بابن كرامة في واحد راوي آخر وراق آخر، وراق آخر قال له اعتمد على هذا الوراق ترى هذا ثقة، وتوليه أصولك، أصولك اللي عندك يعني أصول الأوراق، لأنه يعني كان يروي من كراسة فعنده أصول كتبها من عن أبيه أو عن شيوخه، فهذه الأصول، وفي أشياء أخرى اللي هي الإضافات، الإضافة فيها مشكلة، فإنه يوثق به أي عليك بابن كرامة. قال مقبول منك، وافق. يقول لك بعدين بعد ذلك مرت الأيام وبطل الشيخ، والشيخ ما أخذ بهذه النصيحة اللي هو سفيان بن وكيع، وكان يحدث بتلك الأحاديث التي أدخلت بين حديثه. أيوة، فشنو صارت النتيجة؟ حتى يقول الذهبي ابن حجر فنصح فلم يقبل، يعني نصحه من أبو حاتم راجل أصحابي هذه النصيحة، وأبو حاتم إمام الجرح والتعديل، هذا هو نصحها مباشرة ما طبق النصيحة، يقول فسقط حديثه. خلاص انت صدوق ثقة طيب عابد حافظ للأحاديث وأبوك حافظ، لكن واحد يدخل عليك الأحاديث، سقط حديث، لا نقبل منك حديث. يا الله هذا ما عظيم. طيب سيأتي سؤال آخر هنا، طيب إذا كان هذا وضعه فكيف أخرج له الترمذي وأخرج له ابن ماجه؟ ابن ماجه يأتيك الجواب من ابن خزيمة. ابن خزيمة روى عنه، لكن ماذا كان ابن خزيمة؟ عن المقولة ما طبعتها ولا كان مفروض أنقلها لكم حرفا حرفا، إن شاء الله بكرة أنقل. ابن خزيمة كان يروي عنه، لكن يقول هو كان لا يكذب، هو أحب إليه أن يخر من السماء فتخطفه الطير على أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ابن خزيمة يروي عنه ولكن يتتبعه حرفا حرفا، يتتبعه حرفا حرفا، ايش معناته؟ يعني يروي عنه بس يتأكد هذا الحديث من طرق أخرى، يعني مو بس يأخذ أن سفيان بن وكيع روى الحديث أقبله، لا يتتبع الحديث من روايات أخرى من طرق أخرى من شيوخ أخرى، فإذا رأى فإذا حديث تفرد به سفيان بن وكيع لا يروي عنه، لكن إذا روى سفيان بن وكيع ومشايخ آخرين فيقبل، معناته هذا مظنة الصحة. هذا خلاصة ما يتعلق بسفيان بن وكيع. فيها أبغيكم تنتبهون لأمر كيف علماء الإسلام تعبوا في نقل السنة وفي فحص ومحص وتنقيح الرجال الذين يروون عنهم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب طولنا بس أمر مهم جدا، إذا فهمتم الكلام ترى يا جماعة ترى أنتم ما شاء الله فيكم الخير والبركة. وهذا مثل ما قلت هذه مسائل دقيقة جدا في علم الجرح والتعديل، أنا أحاول أقربها لكم حتى يكون عندكم أيضا إلمام في قراءة الحديث وفي معنى الحديث وفي فقه الحديث وفي رواة الحديث وفي علم الجرح والتعديل. هذه دورة حلوة يا جماعة، دورة كوكتيل فيها كل شيء إن شاء الله، وتنتفعون بإذن الله. يلا.
الحديث 53 بعد 103. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. الحديث 54 بعد 103.
واضح من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يقول لا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا تشهده لكانت لاؤه نعم.
حدثنا عبد الله ابن عمران أبو القاسم القرشي المكي، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
طيب قولوا لي إذا أنتم في التعليقات فهمتوا قصة الراوي اللي تبعنا سفيان بن وكيع بن الجراح، إذا فهمتوها شيء جميل جدا، يعني معناته أقدر أشرح لكم الأمور هذه وتوصل لكم معلومة. طيب هذا الحديث واضح، وكثيرا ما يذكره الدعاة والخطباء في رمضان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان هذا الشهر العظيم حتى ينسلخ، مع ينسلخ ظللوه أن ينتهي، فيأتيه جبريل عليه السلام فيعرض عليه القرآن، ظللوها يعرض على القرآن أن يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل، النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ على جبريل عليه السلام فيعرض عليه، فهو هو جبريل النبي عليه الصلاة والسلام يعرض قراءته وحفظه على جبريل، هذا المقصود أن يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل عليه السلام من حفظه لتثبيته، هذا المعنى كتبه. طيب فإذا لقيه جبريل كان النبي أجود بالخير من الريح المرسلة، جواد وكريم من الريح المرسلة أي المطلقة. طيب يعني سرعته في الجود أسرع من الريح، هذا المعنى، فهمتوا؟ ما شاء الله.
الحديث 55 بعد 103. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. الحديث 6.
أيوة، كان لا يدخر شيئا لغد، معناته مفهوم الحديث أن كل طعامه لذلك اليوم. طيب هنا في حديث صحيح البخاري، هذا حديث أنس، في حديث عند عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. واحد يقول تعارض، هني ما يدخر شيء لغد وهناك لمدة سنة حق أهله يخزن النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء ما تركوا شيء، ابن حجر ياك ووضح لك الموضوع، ما في تعارض يا حبيبي. يقول لك ابن حجر قال حمل حديث أنس اللي هو هذا الحديث على الدخار لنفسه، ما كان يدخر شيء من منفعة من أمور لنفسه. طيب وحديث عمر على الادخار لغيره لأهله يعني. طيب يعني حديث أنس هذه لا يدخر شيئا لغد أي لنفسه، حديث أنس، وحديث عمر اللي كان يدخر يحبس لأهله قوت سنة كان لأهله أنه هو يعولهم، فكان يدخر لهم من القوت ما يكفيهم لمدة سنة. وضح المعنى، ما في تعارض يعني.
56 بعد 103. حدثنا هارون بن موسى ابن أبي علقمة المديني، حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته، فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه، فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري، ثم قال بهذا أمرت.
حديث عظيم يعني في دلالته، لكن الحديث هذا ضعفه أهل العلم فكتبوا عنه ضعيف، طيب نأتي الحديث
ذكرنا كيف كانت السجون في السابق.
نأتي الحديث الذي بعده.
حديث 56 بعد 103. حدثنا هارون بن موسى ابن أبي علقمة المديني حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي. فإذا عليه وسلم قول عمر، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله بهذا أمرت.
هذه أعاد الحديث. طيب.
الحديث 56 بعد 103. حدثنا علي بن حجر حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا.
هذا الحديث أيضا يحب سبق معانا، وهذا الحديث أيضا ضعفه بعض أهل العلم. المقصود بهذا الحديث أنه كان يكافئ على الهدية، أتى بقناع من رطب، قلنا القناع هو الطبق الذي يؤكل عليه، وأجر زغب هو الصغير من القثاء. طيب، هو أعطى هذا وذاك أعطى ملء كفه حليا أو ذهبا، لكن الحديث ضعفه بعض أهل العلم وضعفه الشيخ الألباني. طيب.
الحديث 58 بعد 103. حدثنا علي بن خشرم وغير واحد قالوا أنبأنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها.
وهذا مر معنا سابقا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية، يقبل الهدية ويثيب عليها، ظللوها ظللوها ويثيب عليها، أي يعطي الذي يهدي لها له بدلا، يعني يعطي بدل الهدية يعطيه بدلها، فكتبه يثيب عليها أي يعطي الذي يهدي له بدلها، والمراد أنه يعطيه يعني يجازيه بهذا. أنزل نكتفي بهذا القدر وغدا نكمل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.